لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
الإصغاء دون أحكام مسبقة والتكلم بشجاعة وجرأة والحوار مع الكنيسة والمجتمع والطوائف المسيحية الأخرى. تنشر الأمانة العامة لسينودس الأساقفة الوثيقة التحضيرية والدليل للإشارة إلى المبادئ التوجيهية التي ستوجه مسار السينودس حول السينودسية، والذي سيفتتح رسميا في 19 من تشرين الأول أكتوبر في روما، وفي 17 من تشرين الأول أكتوبر في الكنائس الخاصة، ليختتم بعدها بالجمعية العامة في الفاتيكان عام 2023. تريد الوثيقة أولا أن تكون أداة لتعزيز المرحلة الأولى من الإصغاء إلى شعب الله والتشاور معه في الكنائس الخاصة، والتي ستبدأ من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 وستختتم في نيسان أبريل عام 2022، في حين ينظر إلى الدليل ككتيب سيقدم دعما عمليا للممثلين الأبرشيين لكي يعدوا شعب الله، ويحتوي على صلوات على الإنترنت وأمثلة عن السينودوسات الأخيرة ومعجم لمصطلحات العملية السينودوسية. إنه ليس كتاب قواعد، وإنما هو دليل لدعم جهود كل كنيسة محلية. ونجد في أساس هذين المنشورين سؤالا أساسيا: كيف سيتم اليوم على أصعدة مختلفة، الصعيد المحلي وعلى صعيد الكنيسة الجامعة، هذا السير معا الذي يسمح للكنيسة بأن تعلن الإنجيل وفقا للرسالة الموكلة إليها؟ وما هي الخطوات التي يدعون الروح القدس لكي نقوم بها لكي ننمو ككنيسة سينودوسية؟ للإجابة على هذا السؤال تشدد الأمانة العامة لسينودس الأساقفة على ضرورة عيش مسيرة كنسية تشاركية وشاملة تقدم للجميع، ولا سيما للمهمشين، الفرصة لكي يعبروا عن أنفسهم ويتم الإصغاء إليهم، ومن ثم للاعتراف وتقدير تنوع المواهب وتفحص كيف تعاش المسؤولية والسلطة في الكنيسة. ثم تطلب الأمانة العامة لسينودس الأساقفة اعتماد الجماعة المسيحية كفاعل ذي مصداقية وشريك موثوق في مسارات الحوار والمصالحة والإدماج والمشاركة، كذلك تجديد العلاقات مع ممثلي الطوائف الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية، وبالتالي خطوات ملموسة تتم في سياق تاريخي مطبوع بمآساة فيروس الكورونا، وفي سياق تواجه فيه الكنيسة في داخلها نقصا في الإيمان وفسادا وانتهاكات. ولكن في هذه الأخاديد التي حفرها الألم والمعاناة تزهر مسارات جديدة من أجل إعادة تحديد مسيرة الحياة المسيحية والكنسية. كذلك تخصص الوثيقة فسحة واسعة للعلمانيين، إذ تعيد التأكيد على أن جميع المعمدين هم رائدي بشارة فاعلين، وأنه من الضروري ألا يخشى الرعاة من أن يضعوا أنفسهم في موقف إصغاء للقطيع، لأنه في الكنيسة السينودوسية في الواقع كل فرد لديه ما يتعلمه من الآخر. ثم يقترح النص التحضيري الأسئلة لتوجيه استشارة شعب الله، بدءا من سؤال: كيف يتحقق السير معا اليوم في كنيستكم الخاصة؟ لذلك تنصح الأمانة العامة لسينودس الأساقفة بإعادة قراءة الخبرات الشخصية في الأبرشية في هذا الصدد، مع مراعاة العلاقات الداخلية في الأبرشيات بين المؤمنين والإكليروس والرعاية، وكذلك أيضا بين الأساقفة ومختلف أشكال الحياة الرهبانية والمكرسة، ومع الجمعيات والحركات والمؤسسات مثل المدارس والمستشفيات والجامعات والجمعيات الخيرية. كما ينبغي النظر في العلاقات والمبادرات المشتركة مع الديانات الأخرى وعالم السياسة والثقافة والاقتصاد والعمل والنقابات والأقليات. في الختام توضح الوثيقة 10 مواضيع أساسية حول السينودوسية المعاشة التي يجب تعميقها من أجل إثراء المشاورة، من بينها التأمل حول من يشكل جزءا مما نسميه كنيستنا، الإصغاء للشباب والنساء والمكرسين والمقصيين والمستبعدين، التفكير فيما إذا كان يتم في جماعاتنا تعزيز أسلوب تواصل أصيل بدون ازدواجية، تقييم كيف توجه الصلاة والليتورجية السير معا، التأمل حول كيفية دعم الجماعات للأعضاء الملتزمين في الخدمة، إعادة التفكير في أماكن وأساليب الحوار في الأبرشيات ومع الأبرشيات المجاورة والجماعات الرهبانية والحركات ومع المؤسسات ومع غير المؤمنين، وكذلك التساؤل حول كيفية ممارسة السلطة في كنيسة خاصة وكيفية اتخاذ القرارات وما هي الأدوار التي يتم تعزيزها من أجل الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تنشئة الأشخاص الذين يتولون أدوار مسؤولية. هذا وتشرح الأمانة العامة لسينودس الأساقفة أنه سيتم اختصار ثمار هذه التأملات في حوالي 10 صفحات، والهدف ليس إنتاج الوثائق وإنما أن تزهر الأحلام والنبوءات والآمال.
زهاء 100 شخص من مشردين ولاجئين شاهدوا مساء أمس الاثنين 6 من أيلول/سبتمبر الفيلم الوثائقي فرانشيسكو، وذلك في قاعة السينودوس الجديدة في الفاتيكان. وقد نظم هذا الحدث مخرج الفيلم إفجيني أفينيفسكي ومؤسسة لوداتو سي. وقد جاء في بيان لمدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي السيد ماتيو بروني أنه مساء الاثنين وبعد انتهاء عرض الفيلم الوثائقي فرانشيسكو الذي نظمه المخرج ومؤسسة لوداتو سي، توجه البابا فرانسيس إلى ردهة قاعة بولس السادس في الفاتيكان، حيث التقى زهاء 100 شخص من مشردين ولاجئين تمت دعوتهم لمشاهدة الفيلم. ومن بين الحاضرين 20 شخصا وصلوا من أفغانستان الأسابيع الأخيرة، ووجه إليهم البابا كلمات مودة وعزاء. ومن ثم عاد البابا فرانسيس إلى بيت القديسة مارتا وقدم المنظمون للجميع مساعدة غذائية.
يعقد في العاصمة البولندية وارسو من 19 حتى 22 من أيلول سبتمبر مؤتمر للكنيسة في أوروبا الوسطى والشرقية بعنوان رسالتنا المشتركة لحماية أبناء الله. تنظمه اللجنة الحبرية لحماية القاصرين بالتعاون مع مجلس أساقفة بولندا، ويشارك فيه ممثلو السلطات الكنسية ومجالس الأساقفة والخبراء الناشطين في مجال حماية الأطفال والقاصرين في دول وسط وشرق القارة الأوروبية. وتأتي هذه المبادرة في إطار نشاط الدراسات والتكوين الذي تقوم به اللجنة الحبرية لحماية القاصرين في جميع أنحاء العالم، ويتمحور المؤتمر حول ما على الكنيسة أن تواجه من تحديات ردا على أزمة الاعتداءات الجنسية على القاصرين، حيث سيتأمل المشاركون في القضايا المتعلقة بالوقاية ومن بينها تطبيق الإجراءات التي أشار إليها البابا فرانسيس في الإرادة الرسولية أنتم نور العالم، وأيضا تلك المتعلقة بالحماية أي الأدوات والموارد التي تم التوصل إليها بالفعل وتلك التي يجب تطبيقها من أجل ضمان حماية أكثر فعالية للقاصرين حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر. ويهدف المؤتمر أيضا إلى تبادل الخبرات والإجابات وأفضل التطبيقات لتطوير تعاون وثيق بين جميع الأشخاص المسؤولين عن حماية الأطفال والقاصرين في كنائس وسط وشرق أوروبا. وحول هذا المؤتمر ونشاط اللجنة الحبرية لحماية القاصرين كتبت البروفيسورة هانا سوخوتسكا عضوة اللجنة مقالا نشره موقع فاتيكان نيوز، ذكرت في بدايته بتأسيس البابا فرانسيس اللجنة الحبرية لحماية القاصرين سنة 2014 لاقتراح مبادرات تهدف إلى تعزيز مسؤولية الكنيسة عن حماية جميع القاصرين والبالغين الضعفاء. وتابعت البروفيسورة سوخوتسكا أن اللجنة اهتمت منذ البداية بالتوصل إلى أفضل الطرق لحماية القاصرين ومساعدة البابا والكنيسة على بلوغ هذا الهدف، وأضافت أن اللجنة تعمل منذ البداية انطلاقا من مبادئ أساسية مثل المصداقية، الشفافية، والمسؤولية والمساءلة. وأكدت عضوة اللجنة أن من لديه مسؤولية عن أشخاص آخرين يجب أن يتحمل بشفافية المسؤولية عن استخدامه لسلطته، وليست هناك أي إمكانية لإدارة ذاتية مغلقة، وينطبق هذا على كافة جوانب النشاط الرعوي. أشارت البروفيسورة هنا سوخوتسكا في مقالها من جهة أخرى إلى نشاطات ومبادرات عديدة للجنة الحبرية لحماية القاصرين، وذلك على صعيد مواضيع عامة مثل السرية وواجب الإبلاغ، هذا إلى جانب الاهتمام بالقضايا الإقليمية والمحلية، مع انتباه خاص إلى المناطق التي دار الحديث فيها كثيرا عن الاعتداءات على القاصرين مثل تشيلي. تحدثت أيضا عن تنظيم اللجنة مشاريع ومؤتمرات من بينها المجلس الأمريكي اللاتيني لحماية القاصرين، وذلك بالتعاون مع أبرشية بوغوتا واتحاد المكرسين في أمريكا اللاتينية، مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية، المدارس الكاثوليكية، وهيئات حكومية ومنظمات غير حكومية دولية وأجهزة إعلام دولية، هذا إلى جانب الكنائس الأخرى. تنظم اللجنة أيضا مراقبة لأوضاع حماية القاصرين في مجال التربية والتعليم، وقد انطلقت مشاريع المراقبة الأولى في جنوب أفريقيا، كولومبيا، الهند، الفلبين وتونغا. وفي حديثها عن مؤتمر الكنيسة في وسط وشرق أوروبا قالت البروفيسورة سوخوتسكا إن دول هذه المنطقة لم تكن في البداية من المناطق الرئيسية في نشاط اللجنة، وكان يبدو أن الكنيسة في هذه الدول لا تعاني من هذه المشكلة، بينما ثبت مع الوقت أن هذا لم يكن صحيحا. وتبعت أن الحاجة إلى تنظيم مؤتمر حول أوروبا الوسطى والشرقية قد برزت في نهاية عام 2017 قبل اللقاء الدولي الذي عقد في الفاتيكان، وكان يزمع تنظيم المؤتمر في شباط فبراير 2019 إلى أنه تأجل إلى سنة 2020 بسبب اللقاء الذي أراد البابا فرانسيس عقده في الفاتيكان حول حماية القاصرين، والذي حدد له موعدا شهر شباط فبراير 2019 تحديدا، ولم يكن ممكنا عقد المؤتمر سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وهكذا تقرر تنظيمه في أيلول سبتمبر 2021. ووصلت عضوة اللجنة الحبرية أن المؤتمر سينطلق من الإرادة الرسولية أنتم نور العالم للبابا فرانسيس التي صدرت سنة 2019. وعن أهداف هذه المبادرة قالت البروفيسورة سوخوتسكا إنها تتمثل في تقاسم الخبرات والتأمل للتعرف على كيفية مواجهة الكنائس في وسط وشرق أوروبا لظاهرة الاعتداءات الجنسية على القاصرين، وحث السلطات الكنسية على تحمل المسؤولية من أجل مواجهة صحيحة لهذه الاعتداءات عبر إجابة ملائمة على الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء الإكليروس أو الأخطاء الخطيرة للسلطات الكنسية، مع التزام قوي من أجل الوقاية. هدف آخر هو تعزيز فهم أفضل لموقف الكرسي الرسولي إزاء هذه الاعتداءات والتعديات، وأيضا فهم أفضل داخل مؤسسات الكرسي الرسولي لحاجة الكنائس في أوروبا الوسطى والشرقية إلى مساعدة خاصة لمواجهة هذه الاعتداءات، هذا إلى جانب تأسيس منصة للتعاون والتبادل بين دول المنطقة وتعزيز التواصل بين السلطات الكنسية والمؤمنين والمجتمع المدني، وتأسيس فريق عمل كمنصة للتبادل المتواصل من أجل بيئة آمنة للقاصرين. وفي ختام مقالها الذي نشره موقع فاتيكان نيوز، أكدت عضوة اللجنة الحبرية لحماية القاصرين البروفيسورة هنا سوخوتسكا أهمية حق المعرفة، مشيرة إلى أن توفر المعلومات حاليا لا يزال غير كاف، وأشارت بشكل خاص إلى نقص في المعلومات ذات الطابع القانوني والقضائي، وتابعت متحدثة عن مبادرات للجنة الحبرية في هذا المجال، من بينها الاعتراف بالحقيقة والعدالة كحق لضحايا الاعتداءات، ما يتطلب وضع معيار أدنى لحق الإعلام، وأضافت أن هذا نشاط في مرحلة البداية حاليا يحتاج إلى فترة طويلة من البحث والتعمق، وذلك لتحليل وظيفة هذا الجانب الهام، هذا إلى جانب أهمية تبادل الخبرات.
شهدت مدينة حلب الكثير من العنف والدمار خلال فترة الحرب، وتأثرت أبنيتها كثيرا وأجبر الناس على النزوح إلى مدن أكثر أمنا سواء داخل حلب أو خارجها. الكثير من الناس فقدوا بيوتهم، ومنهم من فقد أيضا أحباءه الذين استشهدوا في الحرب. وهناك عدد كبير من العائلات أجبر أبناؤها على السفر تاركين خلفهم آباء وأمهات مسنين، لا يوجد من يقدم لهم الرعاية التي يحتاجونها، الأمر الذي زاد من عدد المسنين المحتاجين للالتحاق بدار الرعاية، خصوصا وأن كثرا من هؤلاء بقوا بلا مأوى بعد خسارة منازلهم. لهذا السبب يقوم مجلس كنائس الشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة Chairs Together الهولندية في إطار البرنامج الهادف لترميم المؤسسات الاجتماعية والدينية المتضررة من الأزمة السورية، بدعم ترميم دار مارلياس للمسنين في حلب. ويشرح متروبوليت حلب وتوابعها للسريان الكاثوليك مار ديونيسيوس أنطوان شهدة أن ما جرى في حلب خلال الحرب أمر فظيع جدا لا يمكن وصفه بالكلمات، ومناظر الدمار التي نشاهدها في مدينة تحكي عن تلك المرحلة المؤلمة. المناطق التي شهدت دمارا كبيرا أجبروا أهلها على النزوح، ومنهم من نزح داخليا ومنهم من هجر إلى خارج البلاد. الحرب ظلمت أسرا كثيرة، إذ أجبر الشباب على السفر لتأمين حياة أفضل بعيدا عن الحرب، تاركين خلفهم أبوين مسنين يحتاجون إلى رعاية والاهتمام. نحن فكرنا في حال هؤلاء الأشخاص، لذا نعمل على إعادة ترميم الدار وإضافة طابق آخر لزيادة القدرة الاستيعابية لتصل إلى نحو 50 شخص. مع تأمين كافة احتياجاتهم فسيكون هناك مصعد وكنيسة للصلاة. أضاف متروبوليت حلب وتوابعها للسريان الكاثوليك يقول: قبل الحرب كان عدد العائلات في رعايتنا يصل إلى 1500 عائلة، لكن بعد الحرب أصبحوا 1100 عائلة، أي أن 400 عائلة قد هجرت، كما أن 90% من العائلات التي بقيت تحتاج إلى مساعدة. الكنيسة تقف إلى جانب كل المجتمع دون تمييز، وتقدم المساعدات لكل الأسر المحتاجة من سلال غذائية وأدوية والمشتقات النفطية والمساعدة في العمليات الجراحية لتأمين حياة كريمة للعائلات التي بقيت في حلب والتي تأثرت بالحرب وخسرت كل ما تملك. وأكد المطران شهد أن مار الياس كان حاميا للدار التي تحمل اسمه طيلة فترة الحرب، فلم تدمر الدار بالكامل، وأن ما أصيبت بأضرار أقل من تلك التي أصابت حي السريان الجديد في حلب بعد الأسطح تضعضعت وسقطت، وتعرضت الدار للخراب جراء قذائف الهاوين التي كانت تتساقط عليها، كما سرق كل الأثاث الموجود في الدار. وختم مار ديونيسيوس أنطوان شهد حديثه قائلا: أعمال الترميم تشجع الناس على العودة، فإذا ما عادت الحياة لما كانت عليه قبل الحرب، أي أن عجلة الاقتصاد عادت للدوران كما كانت، سيعود كل من غادر حلب. أشكر الأخوة في هولندا على المساعدات التي يرسلونها لنا، سواء كانت من خلال أعمال الترميم أو مساعدات إغاثية للعائلات. أشكر المتبرعين والمنظمات التي تعمل معنا، لأن مساعداتهم أنقذت آلاف العائلات في حلب. شكرا من القلب لهم ولكل المحسنين. هذا وقد قال المهندس عمر الحريري المشرف على أعمال الترميم في دار مار الياس للمسنين: لقد باشرنا في أعمال الترميم من تاريخ 8 آذار عام 2021 بعد الحصول على الرخص الضرورية لإعادة الترميم. كانت هناك أضرار كبيرة في المكان نتيجة أعمال الحرب. أولا، عملنا على فرز ونقل الأنقاض وترحيل مخلفات المجموعات المسلحة في هذه الدار. باشرنا بعد ذلك بترميم واجهات المكان، ونحن حاليا في المرحلة الأخيرة من أعمال الترميم الواجهات. عملنا أيضا على ترميم الجدران الداخلية التي كانت متصدعة لتعود للشكل المثالي. عملنا أيضا على إزالة الطين القديمة لإظهار جمالية الحجر وإعادة تكحيله ليستعيد رونقه وشكله التاريخي. قمنا أولا بغسل الحجر بضغط ماء عال لإزالة الأوساخ من دون أن يتأذى، ثم قمنا بتكحيله على مرحلتين، وهو حاليا في مرحلة الغسل اليدوي للحجر. وسنقوم بعد هذه المرحلة بدهنه بمواد عازلة لحمايته من الأوساخ. وأضاف: نحن متفائلون كثيرا بالمستقبل، إذ أن وجودنا هنا بعد سنوات طويلة من الحرب والمباشرة بأعمال إعادة الترميم أمر يدعو إلى التفاؤل. الحرب كانت قاسية والأضرار كبيرة جدا، لكننا نراهن على أبناء سوريا وحلب، سواء الموجودين هنا أو الذين سافروا لكي يعودوا ويساعدوا في إعادة الإعمار.
دعا رئيس أساقفة إيباغوي في كولومبيا المطران أورلاندو روا باربوزا المؤمنين الكاثوليك إلى المشاركة في المؤتمر الثالث حول القديس يوسف، وذلك في 11 و12 من أيلول سبتمبر الجاري، كما جاء على الموقع الإلكتروني للأبرشية. وإذ ذكر بإعلان قداسة البابا فرانسيس سنة مخصصة للقديس يوسف في الذكرى 50 بعد 100 لإعلانه شفيعا للكنيسة الكاثوليكية، دعا رئيس أساقفة إيباغوي في كولومبيا إلى التأمل في شخصية القديس يوسف وإلى طلب شفاعته ومساعدته من أجل الاعتناء بعطية العائلة كعطية كبيرة من الله. وستتخلل المؤتمر مداخلات عديدة، إحداها للمطران فابيو دوكوي أسقف أبرشية غارثون، الذي سيتحدث عن الرسالة الرسولية باتريس كوردي بقلب أبوي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا فرانسيس قد أعلن سنة مخصصة للقديس يوسف من 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 وحتى 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2021، وذلك في رسالة رسولية بعنوان باتريس كوردي بقلب أبوي، نشرت في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 بمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لإعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الكاثوليكية من قبل الطوبوي البابا بيوس التاسع، وتحديدا في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1870.
على البرازيليين أن يعترفوا أكثر فأكثر بأنهم إخوة بدون أن يسمحوا بأن يعديهم الغضب وعدم التسامح. هذا باختصار هو محتوى رسالة الفيديو التي وجهها المطران والمور أوليفيرا دي أزيفيدو، رئيس أساقفة بيلو هوريزونتي ورئيس مجلس أساقفة البرازيل، بمناسبة العيد الوطني الذي يحتفل به في 7 من أيلول سبتمبر الجاري. وإذ يدين الذين يرتكبون الجرائم باسم الإيديولوجيات، يؤكد رئيس أساقفة بيلو أوريزونتي أن كل من يسمي نفسه مسيحيا يجب أن يكون صانع سلام، وأن السلام لا يبنى بالسلاح، وأننا جميعا إخوة وأخوات. ومن هنا جاءت الإشارة إلى الرسالة العامة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي حول الأخوة والصداقة الاجتماعية، وثيقة يؤكد المطران والمور أوليفيرا دي أزيفيدو ينبغي أن تلهم الأشخاص أيضا لرعاية الذين يعانون ويتألمون. إن الجوع كما يشرح رئيس مجلس أساقفة البرازيل هو حقيقة واقعة لحوالي 20 مليون برازيلي، لكن ذلك الأب الذي ليس لديه طعام يقدمه لابنه هو أخونا، وبالطريقة عينها الطفل والمرأة اللذان يجرحهما الفقر والبؤس هما إخوتنا وأخواتنا. في مواجهة واقع تسود فيه البطالة والتضخم ووباء فيروس الكورونا والاستبعاد الاجتماعي الخطير، يضيف المطران دي أزيفيدو، لا يمكن للمسيحيين أن يقفوا غير مبالين. في الوقت عينه وجه الأسقف دعوة قوية من أجل الحاجة الملحة لتنفيذ سياسات عامة لإنعاش الاقتصاد وإدماج الأشخاص الأشد فقرا في سوق العمل. بعدها توجه نظر رئيس أساقفة بيلو أوريزونتي إلى أكثر السكان معاناة مثل السكان الأصليين، وشرح في هذا السياق إن وطننا لم يبدأ مع الاستعمار الأوروبي، إن جذورنا موجودة في الغابات، وهذه علامة واضحة على أن علاقتنا مع الكوكب يجب أن يقودها الانسجام، ولهذا هناك حاجة إلى مزيد من الضمانات للسكان الأصليين الذين تعرضوا للاضطهاد تاريخيا ويواجهون تهديدات خطيرة بسبب القوة الاقتصادية الاستخراجية والجشعة التي تبذل قصارى جهدها لاستنفاد الموارد الطبيعية. وفي هذا السياق حذر رئيس مجلس أساقفة البرازيل من الاستغلال غير المنطقي للتربة وإزالة الغابات اللذان يؤديان إلى ندرة المياه، وقال لا يمكننا أن نسمح للبرازيل المعروفة دوليا بكونها غنية بالموارد الطبيعية بأن تدمر وتصبح أرضا قاحلة. كذلك وبالنظر إلى معنى اليوم الوطني، يشيد رئيس أساقفة بيلو هوريزونتي بأهميته لأنه يساهم في الممارسة الكفوءة للمواطنة، لأن مشاركة المواطنين في السياسة والمطالبة بالحقوق بحرية يرتبطان ارتباطا مباشرا بتقوية المؤسسات التي تدعم الديمقراطية. وفي هذا السياق حذر الأسقف المؤمنين قائلا: لا تسمح بأن يقنعكم أولئك الذين يهاجمون السلطة التشريعية والقضائية، لأن استقلالهم هو بالضبط الذي يمنع وجود التوتاليتارية. وبغض النظر عن القناعات الحزبية، تابع المطران دي أزيفيدو يقول: لا يمكننا أن نقبل الاعتداءات ضد أركان دعم الديمقراطية. ثم دعا رئيس مجلس أساقفة البرازيل الجميع لكي يتلقحوا ويحترموا إجراءات السلامة الأساسية لمنع انتشار فيروس الكورونا، وشدد في هذا السياق على أن هذا السلوك يمثل طريقة للاعتناء بأنفسنا وبالآخرين، أي التزام أخلاقي ورسالة مسيحية. وقال: احترموا حياتكم وحياة قريبكم، لأن الخلاف لا يمكنه أن يبرر العنف، والتعصب يبعدنا عن العدالة والسلام ويبعدنا عن الله. وفي ختام رسالته رفع المطران والمر أوليفيرا دي أزيفيدو الصلاة من أجل جميع ضحايا الوباء الذي سجل في البلاد أرقاما قياسية، أي ما يقارب 21 مليون إصابة وأكثر من 580,000 حالة وفاة. وخلص المطران دي أزيفيدو مؤكدا أن الخير ليس إنجازا نهائيا، ولكنه بناء مستمر يتطلب منا تفانينا اليوميا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.